بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حكم استخدام حبوب منع الحمل لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
افترقت اليهود والنصارى موجز الحديث على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا كان المسلمون اليوم مختلفين أشد الاختلاف، تبعا لهذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة، إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمر، لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والأهوال، إنما هو رجوع إلى الدين. فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام. ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث، وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال، معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع إلى آخره. وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة الصحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. فنحن نعيش في هذا التراث الخليط، نستطيع أن ننقل ذلك خليط الخير بالشر. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يجب أن نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يقوم المسلمون به من زمن طويل، لكني أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل معا، أن الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون الرسول أنه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مفرق الرأس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على وجه الأرض. وقال في ذلك، نزل قوله تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما يقول عنا بشتار دود الخل من نوفي، ما يجونا نزد من المريخ أو يجوا من أوروبا ولا آخره، كل منا وفينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا ونحن إذا أصلحنا أنفسنا بلا شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك. أي كل الناس لا فرق ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميين منهم، كلهم يعلمون الآية الكريمة إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف إطلاقا. وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو لجاه الجيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو العمل بشريعته التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل يعملوا وسير الله عملكم ورسوله.
وطولنا عليك بس أسئلة مختصرة كده
تفضل.
منها حكم استخدام وسائل منع الحمل مثل الحبوب واللولب.
الجواب على هذا الاستخدام يختلف اختلاف الباعث. إذا كانت هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها، أين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع. ولكن لابد هنا من تفصيل الموانع. كما تعلمون جميعا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصف الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة، والاطلاع على العورة بطبيعة الحال الأصل فيه حرام ولا يجوز استحلال الحرام إلا لضرورة. فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى تتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيب عنها، فلا يجوز حين ذاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها. مثلا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها، وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها، فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل. لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل، فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب. أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله، كان هناك ضرورة مش امرأة مثلا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد، يكفيها أن عندها ولد ولدين وهي وزوجها هن أربعة ويمكن يكون على الطريقة الأوروبية خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم، لا، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية، فالضرورات تبيح المعذورات. علما الإسلام يحض الزوجين على أن يتحملوا مشاق تربية الأولاد والإنفاق عليهم وتعليمهم، لأن الرسول عليه السلام من جملة ما حض المسلمين على هذا التحمل أن قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، قال واثنان يا رسول الله، قال واثنان، قال الراوي فظننا أننا لو قلنا واحد لقال وواحد. فإذا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا لضرورة، ثم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها.
هل يدخل في هذا ربط المبايض للربط الدائم؟
من باب أولى.
في أيضا أحد إخواننا أيضا أطباء بيسأل بيقول إذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وإنما بسبب عدوى في الميكروب مثلا لا تدخل الأم بها بالحصبة الألمانية مثلا تؤثر في تشويه الجنين،
ماذا يفعل؟
نفس الحكم السابق،
نفس الحكم السابق، لكن في معالجة، يعني معالجتها في الجنين قبل سبب الخلق ولا ما في معالجة؟
طيب
حكم نفسه.
بقي سؤال نختم فيه الموضوع نقولنا عليك. أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما.
لا.
من مقصود بلعن الدنيا؟
لعن الدنيا ليس طبعا لذاتها كما يدل استثناء الوارد في تمام الحديث إلا عالما أو متعلما وإلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء من الاستثناء في الحديث وفي كلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل فهو الملعون، وليس ذات الدنيا هي ملعونة، لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة، لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة، بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة فهي لا تسب ولا تلعن لذاتها، وإنما بما قد ينتج من الانغماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر، هي الدنيا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء، كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمون جميعا في السعي إليها إن شاء الله.
هل السقط الذي يعني لم تنفق فيه الروح يعتبر من الأولاد يعني لم يبلغ الحلم؟
لا، هذا ليس له حياة وليس بالبغاية. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة، وذلك بأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث.
شاب ممكن أن الحديث وضع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع.
نعم.
هل هذا صحيح؟
نعم، هذا في صحيح مسلم.
في سؤال فقهي أيضا صغير برضو عايز يعني شعر طويل، يعني رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتبر، ثم رغب في العام القابل أن يحج عن والدته ويعتبر، فهل يصح أن يعتبر عن الغير عن والدته يعني ولم يعتبر عن نفسه؟
هو من حيث الصحة يصح، لكن من حيث ما ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة، وقد حج عن نفسه حجة ناقصة، فعليه أن يعكس، وذلك بأن يحج الحجة الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة، وذلك بطريقة التمتع، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه، ما أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به.
الله
الله
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله
خذ الفرصة التي تبغاها.
الآن في أوضاع قائمة يعني مثل أفغانستان، لا تكون على الوضع الجيد العقائد الصحيح، ما يجب فيه الموضوع هذا من خلال
أفغانستان؟ يجب يكثروا خفافا وثقالا، هذا هو الواجب.
نقطة ثانية بالنسبة للتطبيق، بالنسبة للمجتمعات يعني مو كل الدول صالحة لقيام دولة إسلامية، يعني في دعوات يعني في بدايتها مثل الكويت أو في بلدان ثانية. طبعا البداية مثل ما تفضلت على شك أن الدعوة اللي بادئة في البداية هذا طريق سليم، لكن ما تأخذ تطبيق الإسلام على أنفسنا.
لكن إيش؟
لازم نطبق الإسلام على
الخصنة
قبل
أن نطالب القيم.
ما
تقصد
التطبيق
خلف العبادات؟ في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام، نجعله في الطريقة التي يرضاها الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتزيأ بالكفار أم لا نستطيع؟ طيب فنقول اعمل ولا تشبه بالكفار في أي شيء من عاداتهم ومما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وإياك أدر الجلسة أدر الجلسة
يلا يا جليم. هذا
كيف نفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت
مسلمة؟ هو يقال بلفظ ينصر،
هذا ما
ماذا نستنقل عنه؟ هذا ما يشوف النص
على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية مو قضية ان الله ينصر، لكن معروف من سنن الإلهية الكونية ان اي دولة تطبق العدالة فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها. والعكس بالعكس، لما بتكون الدولة في عقيدتها موحدة تماما توحيد سلفي ما بعده أتم منه، لكنها تظلم الأمة ولا تقدم إليها حقوقها، وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم والمعتقد العقيدة الصحيحة، لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه. وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا، لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. أي نعم
الشيخ خلي يجوز
ساعدونا.
أنا وساعدونا
مع آية وأهل ومصلحون شو ولا وما كان ربك لي نعم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهل ومصلحون. فقد فسرت كلمة وأهل ومصلحون يعني غير ظالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وإن كان المعنى الذي نفهمه رحله هو أعم من ذلك. مصلحون يعني إصلاحا كاملا، أي مسلمون، لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين بين يتمسكوا الإسلام فسوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله، وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل.
ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟
التدخين عندي حرام.
تفضل.
إكمال شيخ للسؤال السابق.
نعم.
الشيء اللي حيثني حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة في العالم الإسلامي وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أفراد هذه الفرق. كلها لي كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام. لكن كل واحد يرجع إلى المذهب والملة. قد يترتب نتيجة هالشيء هذا قد يترتب عليه نوع من المواجهة بين هذه الفرق تبعا للحماس لكل واحد اللي بإيمانه إنه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال يعني الرجوع إلى الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق. فهل هذه حتمية يحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة أم ماذا العمل يعني
في الكلام؟ طيب الرجوع الإسلام يعني كذا كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟
لا مو أخيار، ما قلت أخيار.
لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح أنت ما قلت، لكن لازمه هذا أن إذا كنت تتصور أن رجوع الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وإذا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما بيحقق المواجهة هذه ويتم المسلمين عايشين.
ده هو السؤال في أن شرعية المواجهة أن والله ما طيبة، إذا المواجهة هذه المواجهة إذا شرعية يعني إذا حصلت عدم وجود توجه
الإسلامي هذا شيء سيء للأمة، لكن توجه الإسلامي من قبل هذه الفرق هذه متى ما
حدث هذا النوع من الصدام
فإذا الصدام
مقبول يعني.
طيب بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا؟
واحد يعني كيف يعني؟
يعني بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟
ما
مفروض،
أنا
أعتقد أنه
ما مفروض يكون هناك صدام.
ما أسأل مفروض ولا مو مفروض، أقول يمكن أن يقع، بدكتور مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم للإسلام، فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ كويس. إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهمنا كافة عددهم. ثانيا بهمنا انه يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الاسلام فهما صحيحا، لانه ليس عندنا في الشرع كتابا او سنه ما يوجب علينا ان نجمع الالوف المؤلفه وعلى عقيده واحده حتى نتمكن من القيام بالمجابهه لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل 900 مليون مسلم يصيروا على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن لا أقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لن يغلب 12,000 من خلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، حين ذاك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم، فهناك مثلا بجواركم
ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من ناحية الاعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من ناحية السياسية. فإذا شو بفيدنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرش في الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك فالمجابة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتبع الله، فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام ورحمة الله
وبركاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
عليه الصلاة والسلام،
لقد تركت فيكم ما أنت من خلف البيت لا تضل أبدا كتاب الله والسنة. أين نحن اليوم من الكتاب والسنة؟ نحن في الشيخ من زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الأكرام، فزول العالم كله وصلنا إلى أوروبا الدين، لو كان بيدينا ما تقدمنا خطوة واحدة.
عفوا، أنت بدك تعيض ولا بدك تسأل؟
لا أنا
إذا بدك تعيض جزاك الله خير وتفضل عندي هو، أما إذا بدك تسأل فما هكذا يكون الشوار، لأنه هي بلا مؤاخذة هذه لغة خطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ هذه لغة مش لغة سائل ومجيب.
ذاك الآخر أنا بدي أوصل للي
طيب الأستاذ عم يوصينا أن نختصر، وأنا إيش مجيب؟ فما بال السائل؟
لأن هو الهدف سيدي الشيخ أن نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ربنا. واذكروا رحمة الله عليكم وسلم أعداءكم فإلا فبين صدور.
الحمد لله.
فالعملية هي المجموعات الموجودة الآن في البلاد العربية. فما هو رأيكم بالنسبة
صغير المثال في بلدك هذه؟
في بلدي هذا
هو
فإن شاء الله يعني إلى العمل على توحيد هذه الجماعة، فما رأيكم في هذا المطلوب؟
حسن، أن هذا واجب في المسلم، لكن سيعود السؤال التقليدي: على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟
كتاب الله
وسنته. كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد وعمر اليوم، ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟
كويس. إن شاء الله.
هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضغائن التي هي متحكمة فيهم كلهم يجمعون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، أم تجد في الدعاة الإسلاميين اليوم من يقول: يا أخي لا تركون من القضايا هذه خشور وهذه يعني لا أهمية لها، وبس يكتدع إلى إسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا؟ هل يمكنك أن تتفق معه؟
نحاول لنعمل
يا سيدي، أنا أقول لا تحاول، لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدئ المحاولة ولا ابتدأتها؟ إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك بسنين طويلة، وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف.
نعم، هذا ما يؤدي إلى اليأس، لأن نقد جامدين.
ما كان سؤال اليأس، ما اليأس؟ مين قال أنه لازم يؤدي إلى اليأس؟ لكن بقول لك أنت لما تريد تدعي الناس إلى الوحدة، ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة الرسول. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟
نعم
كويس، لكن ما كان البحث أنه ما نصل إلى اليأس، ما وصل إلى اليأس ولن نصل، ولا أن يأتي الله على يديك رجلا أحب إليه من عمر النعم. لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي، ما أنت أول إنسان عند هذه العواطف الجياشة وبيحزنوا وبذي أشد إذا أن يجد المسلمين مختلفين أشد استيلاء. لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين: الأول إيماني والآخر واقعي. الشيء الإيماني أنت تقرأ معي. قال الله عز وجل: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة. أنا مخلق لا تعمل سبحان الله. كيف هذا يا أخي؟ أنا مخلق لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك شو معناها؟ معناها أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت أنت وحدك. سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه؟ 1000 سنة إلى 50 عاما. شو كان عم يساوي بها 1000 سنة إلى 50 عاما؟ بس يدعوهم أن يعبدوا الله واحترموا الطاغوت. لا هو يوم ولا يومين ولا شهر ولا سنة ولا سنتين، 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابوا. خلاصة القول بارك الله فيك أنه أنت بتتصور أنه ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا خطأ إن شاء الله منقول إن شاء الله، لكن هذا التصور. أنا بقول أنت بتتصور أن يجتمع المسلمين جميعا، وأنت بتعقب على كلامي بقولك إن شاء الله. أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أنه ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكونوا على كلمة واحدة، عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟
إن شاء الله.
إيه؟ إن شاء الله.
إن شاء الله.
نكون معك إن شاء الله. نعم.
ولا تفرقوا
الفرق 72 دوني مين دق على رياهم؟ يا حبيبي انا قلت لك ابدا هون، انت مين وسعت لي؟ انا قلت لك ابدا من هون
ان شاء الله.
ان شاء الله ان شاء الله
ان شاء الله. يعني ان شاء الله مقصود الشيخ ان احنا نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضروره ان احنا نحصل الى هذا الهدف.
يعني لأحد الدعاة السامين كلمة جميلة جدا مختصرة جدا، ألقي كلمتك وامشي، لا توقف، نور وقل الحق من ربكم امشي. لأن الكلمة إذا لم تكن حق تجد قلبا سليما رأسا مثل مغناطيس قبل التخذ. ما في حاجة أنك تتعب حالك وتحزن فلعلك باقي ونفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أساسا. ألقي كلمتك وامشي، لكن رجائي ألا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله، بحيث تتصور أن كل فرق تدخل الجنة لأنك أنت رجل رحيم. الله أرحم الراحمين، وهذه أخبرنا على لسان سيد المرسلين أنه قال فرقة واحدة تدخل الجنة وسأله الناس.
أحد الأخوة مثلا حديث من يقول ذكروا الشيخ الولي الصقر في كتاب التجويد وعلوم القرآن، ذكر أن في دعاء في القرآن صحة مصر أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك. يعني في من ضمن
عبدك ابن عبدك وابن أمتك، هذا حديث صحيح. هذا خطأ مطوع إذوالي.
جمع اللفظ المفرد فجمعوا كان يعني يدعونه دعاء جماعيا. يعني
هذا ممكن ان يقال مثل التصرف بجواز، لكن هو حديث من
حديث برضه ذكر
هذه بطاقة الجمع اللهم من في الله من عبدك ولا اللهم من عبيدك؟
اللهم عبيدك وابناء
عبيدك. طيب يمكن جوابي جوابي انه كحديث ليس فيه جمع عبيد، وانما انا عبدك ابن عبدك وابن امتك، فذكر الحديث بصيغة الجمع هذا ليس له اصل في الحديث. الاستاذ عم يلاقي له وجه، انه هو ساق الدعاء بصيغة الجمع باعتبار حكم القرآن، لكن هي ذاك ما كان ينبغي ان يوهم من قارئ انه هيك الحديث لقوله روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا العبادة يقول روي
هكذا بالنص روي
هذا خطأ آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روية، لأن الروية نعم الحديث الصحيح لا يجوز تصديره برؤية لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث، ولذلك اصطلح العلماء على أن تصدير الحديث الصحيح برؤية خطأ، وإنما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثابتا بالنسبة إليه، أما إذا كان العكس أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث، فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة، بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس يخطئون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض في التعبير، الأول يقول بعض روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رواه مسلم في صحيح، هذا خطأ، والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف الضعيف.
هذا يعتبر تحويل
لنفس
الحديث
إذا
لم
تصح
عليه
السلام، يعتبر ماذا؟
تحويل للحديث لأن الحديث
تحريف يعني
إيه
نعم. لكن ما له قصد طيب، لا اللهم بنيته لا بلفظه. شيخ
يعني ورد مشروعية هذا الدعاء يعني دعاء
حتى القرآن؟ لا هذا دعاء مطلق، هذا دعاء مطلق في السنة،
لكن
إذا استعمله أحيانا ما في مانع
أن الكاتب حدده في هذا الموضع في ختم
لا يعني حدده تعني أن تقول نحن الحقيقة ما بنحب نظلم الناس، هل تعني بقولك حدده يعني وضعه هنا انه اذا انتهوا من ختم القران فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل هذا الدعاء، ولا قال هذا هو دعاء ختم القران فاذا لا يصح ان نعجب اليه ما قلت.
ما رايك في حديث امريكا تقول ان خمر فعل هذا الشيء، لان هناك ايضا حديث يقول لك صدقوني لا تصدقوني
وان تعرفون بعد هذا صار شيء مفهومي بعدين تصدقون ما تبدلوهم، انت وضعت الحديث في غير موضعي، هذا في الاخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالاسرائيليات، هذا الكتاب اذا حدثونا بشيء مما وقع في تاريخهم الطويل من النصرانية او اليهودية فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، والعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذبا، لكن نكون نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل، فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم اللي له علاقة بالتجارب العلمية.
شو؟ ها؟
يعني
يحتوي على قليل من الاحاديث
الصحيحه، هل هذا يعني صحيح؟ كم عددها؟ يعني هل تظن انت ان صحيح مسلم هو كتاب الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ طبعا لا، اذا اتفقنا.
كم عددها
يعني؟ هذا لا اعلم، لانه مثل هذا المشروع الان اللي جمعه الامام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السهل اليوم يجي واحد مثلي أو غيري ويفرغ جهد خاص لاستخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش؟ يقدم هالكتاب كله من أول وآخره مشان إيه هالأربعة أو خمسة أحاديث، لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي سمعتها آنفا. ولعله من المستحسن أن تعلموا جميعا وألا تشكوا في قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أن هذه مزية للقرآن الكريم لا يشاركه فيها كتاب على وجه الأرض إطلاقا، سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو أدنى أو أي شيء من العلوم الأخرى. هذه قاعدة يجب أن تكون راسخة ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة. هذا القرآن يلتقي مع اختصاص القرآن بتلك المزية، ولكن من باب تأكيد هذا أنا أذكركم بحديث موجود في الصحيحين وهو قطع بإجماع العلماء، هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث خطأ من أحد الرواة وما بهمنا الآن تعيينه. دليل الخطأ أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت تزوجني حلالا، إذن صاحبة العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك حديث في صحيح مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح، فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام من رواية ميمونة نفسها ومن رجحها للرواية الأخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة، لأن الأخذ بالفعل مخالف للقول خير من الأخذ بالفعل مخالف للقول. هذا موجود، لذلك ما عندها استطاعة أبدا أن نؤمن بالعصمة لكتاب ما بعد القرآن الكريم اتوقع. ثم في صحيح مسلم أيضا خذوا أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم. سبعة لظلهم لا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، معروف هذا الحديث. يقول في الخصلة التي قبل الأخيرة ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مقلوب عند المحدثين، والحديث كما تحفظونه ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم ورواه هو كما جاء إليه، وطبع الكتاب بعد أن نسخ الألوف المرات وجاءنا هكذا بهذا الخطأ. وهذا من أمانة المحدثين وحفظهم للرواية دون أن يحابوا المؤلف أو يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. والبحث في هذا يطول وبهذا القدر كفاية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
حكم استخدام حبوب منع الحمل لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. والآن مع الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
افترقت اليهود والنصارى موجز الحديث على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي الرواية الأخرى الموضحة المفسرة قال هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن إذا كان المسلمون اليوم مختلفين أشد الاختلاف طبعا لهذه الفرق التي كانت في التاريخ الأول من بعد القرون الثلاثة. إذا كانوا مختلفين والرسول يجعل الدواء لهذا الأمر لهذا المرض المتسلط علينا من الذل والأهوال إنما هو رجوع إلى الدين، فبأي مفهوم نفهم الدين؟ بمفهوم ما أشار إليه ما أنا عليه وأصحابي، لنعرف ما كان عليه الرسول عليه السلام ينبغي أن ندرس علما يعرف بعلم الحديث. وعلم الحديث له اسمان: علم يتعلق بالرجال معرفة رواة الحديث، هذا ثقة وهذا ضعيف وهذا كذاب وهذا وضاع إلى آخره. وقسم آخر من هذا العلم يتطلب معرفة قواعد هذا العلم التي تمكنه أو تمكن الباحث فيه من معرفة الصحيح الحديث وضعيفه، لا سيما ونحن نعيش الآن في تراث عظيم جدا من الروايات تعد بالألوف المؤلفة، والاتفاق جميع العلماء هي الصحيح والحسن والضعيف الموضوع. فنحن نعيش في هذا التراث الخليط، نستطيع أن ننقل ذلك خليط الخير بالشر. فإذا أردنا أن نرجع إلى الدين يجب أن نميز الضعيف من الصحيح ونقف عند الصحيح ونعمل به. أين هذا العمل؟ هذا عمل يجب أن يقوم المسلمون به من زمن طويل، لكني أقول من هنا ينبغي البدء. لكن نحن نعرف أن كثيرا من الناس ذوي العواطف الجامحة التي لا يقيدونها بما يقتضيه الشرع والعقل معا، أن الرسول عليه السلام بقي 13 سنة تحت العذاب والإهانة ونحو ذلك هو أصحابه، حتى كان بعض الناس يطلبون من الرسول أنه يدعو لهم حتى الله يفرج عنهم، فذكرهم بمن كانوا من قبلهم يؤخذون فيوضع المنشار على مطرق الرأس لكي يرتد عن دينه فيصبر حتى يصبح شقتين على وجه الأرض. وقال في ذلك نزل قوله تعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نعم، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن نحن إذا كنا حقيقة ينبغي أن نرجع إلى ديننا، الخطوة الأولى أن نفهم ديننا، والخطوة الثانية أو قد تكون مقرونة بالأولى العمل بهذا الدين. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فهل نحن الآن نفهم الدين فهما صحيحا؟ الجواب لا. هل نحن نطبق الدين تطبيقا صحيحا؟ الجواب لا. لكننا شاطرين شجعان في انتقاد الحكام، لماذا لا يحكمون بما أنزل الله؟ أنا الجواب عندي سهل، لأنه نحن لا نحكم بما أنزل الله، والحكام مثل ما يقول عنه بشتار دود الخل منه فيه، ما يجونا نزد من المريخ أو يجوا من أوروبا أو إلى آخره، كل منا وفينا. فإذا لمن نعتب على غيرنا وننسى أنفسنا؟ ونحن إذا أصلحنا أنفسنا بلا شك أن ربنا عز وجل سينصرنا لأنه وعدنا بذلك. أي كل الناس لا فرق في ذلك بين مثقفيهم وبين غير مثقفين، بين علمائهم وبين أميين منهم، كلهم يعلمون الآية الكريمة: إن تنصروا الله ينصركم، وعد الله الصادق لا يتخلف إطلاقا. وكلهم يعلم أن النصر المؤمن لله ليس هو يجهز جيش مشان يعاون على عدوه بطبيعة الحال، وإنما هو العمل بشريعته التي أنزلها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فهل نحن عاملون؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله.
وطولنا عليك، بس أسئلة مختصرة كده.
تفضل.
منها حكم استخدام وسائل منع الحمل مثل الحبوب واللولب،
الجواب على هذا الاستخدام يختلف اختلاف الباعث. فإذا كانت هناك امرأة إذا ذهبت حبلى ثم تبعها أن تصبح نفساء تضع ولدها فيضر ذلك في صحتها بشهادة طبيب مسلم لها، أين ذلك يجوز أن تتعاطى هذه الموانع. ولكن لابد هنا من تفصيل الموانع. كما تعلمون جميعا قسم منها عبارة عن حبوب أو شراب قد يكون يصف الطبيب للمرأة فتتعاطى هذه الوصفة دون أن تضطر إلى أن تعرض شيئا من بدنها على الطبيب فيطلع على العورة، والاطلاع على العورة بطبيعة الحال الأصل فيه حرام ولا يجوز استحلال الحرام إلا لضرورة. فإذا كان هنا في المرأة التي وصف لها أنها إذا ذهبت كما قلنا حبلى تتضرر ولم يوجد لها علاج تباشره بنفسها دون أن تعرض بدنها لكشف الطبيب عنها، فلا يجوز حين ذاك أن تتعاطى من الوسائل إلا هذه الوسائل التي تستعملها هي بنفسها. مثلا استعمال اللولب هذا المشهور اليوم، هذا بلا شك يتطلب على الأقل أن تكشف عورتها لامرأة مثلها، وهي ولو كانت امرأة فحرام عليها أن تطلع على عورة أختها ومن جنسها، فما بالنا إذا كان الذي سيركب هذا اللولب هو رجل. لا يجوز المصير إلى هذا اللولب إلا إذا لم يوجد البديل، فإذا وجد البديل وكان ذلك يمكنها أن تتعاطاه بدون أن تعرض نفسها لارتكاب محرم فهذا هو الواجب. أما إذا فقدت البديل وكان هناك ضرورة كما قلنا لاستعمال ما يقابله، كان هناك ضرورة مش امرأة مثلا والله بدها تعيش في هناء وسرور وما بدها تشغل بالها وتتعب جسمها في تربية الأولاد، يكفيها أن عندها ولد ولدين وهي وزوجها هن أربعة ويمكن يكون على الطريقة الأوروبية خامسهم أو سادسهم أو سابعهم كلبهم، لا، وإنما هي تريد فقط أن تعالج نفسها للضرورة لا لهذه الفكرة الأوروبية، فالضرورات تبيح المعذورات. علما الإسلام يحض الزوجين على أن يتحملوا مشاق تربية الأولاد والإنفاق عليهم وتعليمهم، لأن الرسول عليه السلام من جملة ما حض المسلمين على هذا التحمل أن قال ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، قال واثنان يا رسول الله، قال واثنان، قال الراوي فظننا أننا لو قلنا واحد لقال وواحد. فإذا لا يجوز استعمال هذه الوسائل إلا لضرورة، ثم الضرورة تقدر بقدرها، فإذا كانت الحبوب تغنيها عن اللولب فلا يجوز المصير إلى اللولب أو إلى أي شيء آخر تعرض نفسها ليطلع النساء فضلا عن الرجال على عورتها.
هل يدخل في هذا ربط المبايض للعقم الدائم؟
من باب أولى.
في أيضا أحد إخواننا أيضا أطباء بيسأل بيقول إذا كان تشوهات الجنين مو بتعاطي دواء وإنما بسبب عدوى في الميكروب مثلا لا تدخل الأم بها، فالحصبة الألمانية مثلا تأثر في تشويه الجنين،
ماذا يفعل؟
نفس الحكم السابق،
نفس الحكم السابق، لكن في معالجة، يعني معالجتها في الجنين قبل تبول الخلق ولا ما في معالجة؟
طيب بقي سؤال نختم فيه الموضوع قلنا عليك. أحد الأخوة يسأل عن معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الدنيا ملعونة الملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه أو عالما أو متعلما، من مقصود بلعن الدنيا؟
يعني الدنيا ليس طبعا لذاتها كما يدل استثناء الوارد في تمام الحديث إلا عالما أو متعلما، وإلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا أي ما يشغل منها عن مثل ما جاء من الاستثناء في الحديث وفي كلمة واحدة عن طاعة الله عز وجل، فهو الملعون وليس ذات الدنيا هي ملعونة، لأن الدنيا كما يقول بعض السلف مزرعة الآخرة، لولا الدنيا لم يتمكن المسلم أن يعيش في الآخرة سعيدا ينظر إلى ربه تبارك وتعالى فيكون ذلك أسعد أيام سعادته في الآخرة، بحيث أنهم إذا نظروا إلى ربهم نسوا النعيم الذي كانوا يعيشون فيه. فالدنيا مزرعة الآخرة، فهي لا تسب ولا تلعن لذاتها، وإنما بما قد ينتج من الانغماس في ملذاتها مما يصرف الناس عن طاعة الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث السابق إذا تبايعتم العينة وأخذتم أذناب البقر، هي الدنيا، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزراء، كان ذلك نتيجته أن نعرض عن الجهاد وتركتم الجهاد في سبيل الله إلى آخر ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يفهمنا ديننا الحق فهما صحيحا على ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يلهمنا العمل بما فيه في ذوات أنفسنا، لكي يكون ذلك بشارة إلى أننا نسير وننطلق إلى تحقيق الحياة المسلمة والمجتمع الإسلامي، ثم قيام الدولة المسلمة التي يشترك المسلمون جميعا لسعي إليها إن شاء الله.
هل السقط الذي يعني لم تنفق فيه الروح يعتبر من الأولاد يعني لم يبلغ الحلم؟
لا، هذا ليس له حياة وليس بالبلاد. ينبغي أن يعني تثبت فيه الحياة، وذلك بأن يصيح حينما يولد فيدخل في الحديث.
شاب ممكن أن الحديث وضع الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع.
نعم،
هل هذا صحيح؟
نعم، هذا في صحيح مسلم.
في سؤال فقهي أيضا صغير برضو عزيز، يعني شخص طويل، يعني رجل حج عن نفسه حج الإفراد ولم يعتبر، ثم رغب في العام القابل أن يحج عن والدته ويعتبر، فهل يصح أن يعتبر عن الغير عن والدته يعني ولم يعتبر عن نفسه؟
هو من حيث الصحة يصح، لكن من حيث ما ننصح به أن لا يحج عن غيره حجة كاملة، وقد حج عن نفسه حجة ناقصة، فعليه أن يعكس، وذلك بأن يحج الحجة الثانية على ما جاء في الكتاب والسنة من الجمع بين الحج والعمرة، وذلك بطريقة التمتع، ثم بعد ذلك إذا يسر الله له حج عن أبيه وعن أمه. ما أن يقنع هو بالناقص من الحج هذا ما ننصح به.
الله
الله
الله الله
الله الله الله الله الله الله الله الله
الله الله الله الله الله الوضع البيئي العقائد الصحيح. ما
يجب
فيه
الموضوع
هذا؟
يجب أن يكثروا خفافا وثقالا، هذا هو الواجب.
نقطة ثانية
بالنسبة للتطبيق
بالنسبة للمجتمعات، يعني مو كل الدول صالحة لقيام الدولة السعودية، يعني في دعوات يعني في بدايتها مثل الكويت أو في بلدان ثانية، فطبعا البداية مثل ما تفضلت على شكل الدعوة اللي بادئة في البداية هذا طريق سليم، لكن ما تأخذ تطبيق الإسلام على أنفسنا.
لكن إيش؟
لازم نطبق الإسلام على أنفسنا قبل نطالب القيم. ما تأخذ التطبيق خلف العبادات
في كل شيء نستطيع، في كل شيء نستطيع. يعني مثلا هل نستطيع أن نجعل بلادنا بما فيها من أي شيء يتعلق بنا نحن لا بالحكام نجعله في الطريقة التي يرضاها الله من حيث المظهر؟ يعني مثلا نحن في بيوتنا نستطيع أن لا نتزيع بالكفار أم لا نستطيع؟ فنقول اعمل ولا تشبه بالكفار في أي شيء من عاداتهم ومما حرمه الإسلام. وهذا بحث طبعا لما يطرح على بساط النقد ستجد المئات من المسائل نحن على خلاف الإسلام فيها. وإياك أدر الجلسة أدر الجلسة
يلا يا جليل وهاب.
كيف نفهم قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة؟
هو يقال بلفظ ينصر
هذا ما
بعض الناس تنقل عنه هذا ما يشوف النص
على كل حال الذي نحن نعرفه في هذه القضية مو قضية أن الله ينصر لكن معروف من السنن الإلهية الكونية أن أي دولة تطبق العدالة فيها تعيش في سلام ويام ولا يقوم الشعب ضدها بغض النظر عن دينها وعقيدتها. والعكس بالعكس لما تكون الدولة في عقيدتها موحدة تماما توحيد سلفي ما بعده أتم منه لكنها تظلم الأمة ولا تقدم إليها حقوقها وهذا الظلم سيكون سببا لإثارة الشعب ضد هذا الحاكم المسلم والمعتقد العقيدة الصحيحة لأنه لا يطبق العدالة في الشعب الذي هو حاكم عليه. وهذا ما في شيء يمنع إطلاقا. لعل هناك آية تشير إلى هذا المعنى فساعدونا على استحضارها. أي نعم
شيخ خلي يجوز
ساعدونا
أنا وقت
عجبه مع آية وآل ومصلحون شو أولا وما كان ربك لي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فقد فسرت كلمة وأهلها مصلحون يعني غير ظالمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون وإن كان المعنى الذي نفهمه نحن هو أعم من ذلك. مصلحون يعني إصلاحا كاملا أي مسلمون لأن لا يتصور إسلام وظلم كما شرحنا آنفا بالنسبة لبعض الأفراد الذين بين يتمسكوا الإسلام فسوف يتحقق فيه العدل كما يتحقق فيه الخلق الصحيح أو الحسن كله وكما تتحقق في نفسه وفي قلبه العقيدة الصحيحة. تفضل.
ما حكم التدخين؟ التدخين هل حرام؟
التدخين عندي حرام.
تفضل.
استكمال شيخ للسؤال السابق.
نعم.
الشيء اللي حيثني حقيقة هناك فرق كثيرة موجودة في العالم الإسلامي وهناك حماس للرجوع إلى الإسلام من جميع أفراد هذه الفرق. اختلف لي إن كلهم مؤمن إلى الرجوع إلى الإسلام. نعم. كل واحد يرجع إلى المذهب والملة. قد يترتب نتيجة هالشيء هذا قد يترتب عليه نوع من المواجهة بين هذه الفرق تبعا للحماس اللي كل واحد اللي بإيمانه إنه والله هذا هو الحق. فهنا السؤال يعني الرجوع إلى الإسلام قد يترتب عليه نوع من المواجهات بين هذه الفرق فهل هذه حتمية يحتمها كمرحلة أولى للوصول إلى القرآن والسنة أو التعاليم الصحيحة ماذا العمل يعني في
كذا النوع؟ طيب الرجوع الإسلام يعني كذا كما تقول، وعدم الرجوع الإسلام يكون أخيار يعني أحسن؟
لا مو أخيار، ما قلت أخيار.
لا ما قلت، أنا أسأل لأن كلامك هذا صحيح أنت ما قلت، لكن لازمه هذا، أن إذا كنت تتصور أن ريون الإسلام الصحيح كما نقول نحن هيحقق المواجهة بين هذه الطوائف، فيرد عليك وأيضا عدم الرجوع إلى الإسلام يعني ما بيحقق المواجهة هذه ويتم المسلمين عايشين.
ده السؤال في أن شرعية المواجهة أن والله ما طيبة، إذن المواجهة هذه المواجهة إذن شرعية، يعني إذا حصلت عدم وجود الإسلامي هذا شيء سيء، توجه الإسلامي هذا شيء سيء للأمة، لكن توجه الإسلامي من قبل الفرق هذه متى ما حدث هذا النوع من الصدام فإذا الصدام مقبول يعني.
طيب بس هذا الصدام في رأيك يقع بين المسلمين حقا؟
يعني
بمن آمن بالله ورسوله ممكن يقع صدام بينهم؟
ما مفروض، أنا أعتقد أنه ما مفروض يكون هناك صدام.
ما أسأل مفروض ولا مو مفروض، أقول يمكن يقع، بدأتهم مستحيل أن يقع، مش قضية مفروض أو غير مفروض. المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، لكن المشكلة يا جماعة هو أن هؤلاء يجمعهم اسم الإسلام لكن يفرقهم فهمهم للإسلام، فهل الاسم هو الذي يجمع أم حقيقة الاسم؟ كويس، إذن فنحن أولا يجب ألا نغتر ب يعني عدد هؤلاء الذين ينتمون إلى الإسلام اسما، ما بهمنا كافة عددهم. ثانيا بهمنا أنه يكون فيهم عدد ولو قليل يفهمون الإسلام فهما صحيحا، لأنه ليس عندنا في الشرع كتابا أو سنة ما يوجب علينا أن نجمع الألوف المؤلفة وعلى عقيدة واحدة حتى نتمكن من القيام بالمجابهة لدول الكفر. إذا كنا نحن اليوم 900 مليون مسلم، لا أحد ينتظر أن كل 900 مليون مسلم يصيروا على المفهوم الصحيح للدين الإسلامي، لا، لكن على الأقل أن يكون هناك كما جاء في بعض الأحاديث على الأقل 12,000، لن يغلب 12,000 خلة كما قال عليه السلام. فإذا وجد هؤلاء وتمسكوا بالإسلام من كل النواحي وتكتلوا عليه في أرض من أرض الله الواسعة، حين ذاك ستحصل المفارقة ليس بين هؤلاء المسلمين والكافرين، بل لابد أن تحصل المفارقة بينهم وبين العدد الأكبر ممن ينتمون إلى الإسلام. وخذ هذا مثال من واقع أمرنا اليوم، فهناك مثلا بجواركم ملايين من المسلمين ومع ذلك كل يوم تسمع مشاكل منهم، ليس فقط من الناحية الاعتقادية وابتعادهم عن الشريعة الإسلامية الحقة، وإنما حتى من الناحية السياسية. فإذا شو بفيدنا نحن أنهم يعني مسلمون اسما وهم حقيقة بعيدون عن الإسلام بعد السماء عن الأرض حتى في عرش في الإسلام ألا وهي العقيدة. لذلك فالمجابة أخي بين الحق والباطل هذه سنة الله في أرضه، والخلاف والنزاع بين أهل الحق ومخالفيهم أيضا كذلك سنة الله في أرضه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق لا يضر من خالفهم حتى يتبع الله، فنسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول
عليه الصلاة والسلام:
لقد تركت فيكم ما أنتم فيه من بيت لا تضل أبدا كتاب الله وسنة. أين نحن اليوم من الكتاب والسنة؟ نحن في شيخ من بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة الأكرام هذول العالم كله وصلنا إلى أوروبا الدين. لو كان بيدين ما تقدمنا خطوة واحدة.
عفوا أنت بدك تعيض ولا بدك تسأل؟
لا أنا بدي
إذا بدك تعيض جزاك الله خير وتفضل عندي هو. أما إذا بدك تسأل فما هكذا يكون الشوار. لأن هي مواخذ هذه لغة خطابية. أين نحن؟ أين عمر؟ هذه لغة مش لغة سائل ومجيب.
ذاك الآخر أنا بدي أوصل للي
طيب الأستاذ عم يوصينا أن نختصر وأنا إيش مجيب؟ فما بال السائل؟
لأن هو الهدف سيدي الشيخ أن نحن اليوم الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز وأحفظه لحفظ الله الجميع ويحفظه ربي وأذكر رحمة الله عليكم وسلم أعداءهم فإلا فبين
حدود الحمد لله.
فالعملية هي المجموعات الموجودة الآن في البلاد العربية. فما هو رأيكم بالنسبة
صغير المثال في بلدك هذه
في بلدي هذا
هو
فإن شاء الله يعني إلى العمل على توحيد هذه الجماعة فما رأيكم في هذا المطلوب؟
حسن أن هذا واجب المسلم لكن سيعود السؤال التقليدي على أي أساس تكون محاولة تجميع الناس المختلفين؟
كتاب الله وسنته.
كويس. كتاب الله وسنتي على مفهوم يبتدع زيد وعمر اليوم ولا على مفهوم الذي كان عليه السلف الصالح؟
كويس. إن شاء الله.
هل أنت وجدت كل المسلمين الذين تريد أن توحد بينهم وتزيل الأحقاد والضغائن التي هي متحكمة فيهم؟ كلهم يجمعون على ضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح أم تجد في الدعاة الإسلاميين اليوم من يقول يا أخي لا تركون من القضايا هذه خشور وهذه يعني لا أهمية لها وبس يكتدع إلى إسلام وبس تسمع هذا الكلام ولا لا هل يمكنك أن تتفق معه؟
نحاول لنعمل
يا سيدي أنا أقول لا تحاول لكن يعني هل أنت تريد أن تبتدئ المحاولة ولا ابتدأتها إما كنت أنت ابتدأتها فقد ابتدأها غيرك من قبلك بسنين طويلة وكان من نتيجة ذلك أن اتخذوا هذا الموقف
هذا ما يؤدي إلى اليأس لأن نقد جامدين
ما كان سؤال اليأس من اليأس مين قال أنه لازم يؤدي إلى اليأس لكن بقول لك أنت لما بتريد تدعي الناس إلى الوحدة ما هو الطريق؟ كتاب الله وسنة الرسول. طيب نحن إلى ماذا ندعو؟
نعم
كويس لكن ما كان البحث أنه ما نصل إلى اليأس ما وصل إلى اليأس ولن نصل ولا أن يأتي الله على يديك رجلا أحب إليه من عمر النعم لكن أنت ولا مؤاخذ يا أخي ما أنت أول إنسان عند هذه العواطف الجياشة وبيحزنوا وبذي أشد إذا أن يجد المسلمين مختلفين أشد استيلاء لكن أنت لو تذكرت شيئين اثنين الأول إيماني والآخر واقعي الشيء الإيماني أنت تقرأ معي قال الله عز وجل ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك صح ولا لا؟ إذن فلا تذهب نفسك حسرات عليه ما دام هذه سنة الله في خلقه أنه أمة واحدة
قل اعملوا
أنا مخلك لا تعمل سبحان الله كيف هذا يا أخي أنا مخلك لا تعمل لما بقول لك ولو بقيت وحدك شو معناها أنك تدعو وتقوم بما يجب عليك ثم لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك حسرات عليهم ولو بقيت أنت وحدك سيدنا نوح عليه السلام كم بقي في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما شو كان عم يساوي بها 1000 سنة إلى 50 عاما بس يدعوهم أن يعبدوا الله ويحترموا الطاغوت لا هو يوم لا يومين لا شهر ولا سنة ولا سنتين 950 سنة. هذا مثل رائع لصبر المسلم حينما يخرج في الدعوة إلى الله عز وجل، فهو عليه أن يقوم الواجب ولا عليه بعد ذلك استجاب له الناس أو ما استجابه. خلاصة القول بارك الله فيك أن أنت تتصور أنه ممكن يجتمع المسلمين جميعا، هذا خطأ إن شاء الله نقول إن شاء الله، لكن هذا التصور أنا بقول أنت تتصور أن يجتمع المسلمين جميعا، وأنت بتعقب على كلامي بقولك إن شاء الله، أنا بقول هذا غير ممكن. أنت بكلمتك الآن إن شاء الله بتخالف الآية السابقة، خاصة لما بشرح لك الموضوع. كم عدد المسلمين اليوم؟ 900 مليون. أنت الآن تتصور أن ممكن جمع هذول على هذا المنهج اللي أنت بتريد يكونوا على كلمة واحدة، عقيدة وخلقا ومحبة، هكذا تريد؟
إن شاء الله.
إيه؟ إن شاء الله.
إن شاء الله.
نكون معك إن شاء الله. نعم.
ولا تفرقوا
و... الفرق 72 دوني منين دق على رياض؟
احنا اجلنا
يا حبيبي انا قلت لك ابدا هون، انت مين وسعتني الموقف؟ انا قلت لك ابدا من هون
ان شاء الله، بالكويت ان شاء الله.
ان شاء الله
ان شاء الله.
يعني ان شاء الله مقصود الشيخ ان احنا نشتغل ونعمل في هذا الاتجاه، لكن مو بالضروره ان احنا نحصل الى هذا الهدف.
يعني لاحد الدعاة تستمعين كلمه جميله جدا مختصره جدا، القي كلمتك وامشي، لا توقف، نور وقل الحق من ربكم، امشي، لان هالكلمه اذا ما تكون حق تجد قلبا سليما راسا مثل مغناطيس هذا القبل، ما في حاجه انك تتعب حالك وتحزن فلعلك باقي نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اساسا. القي كلمتك وامشي، لكن رجائي الا تتصور الموضوع خلاف ما هو مشروع بل منصوص في كتاب الله وحديث رسول الله، بحيث تتصور ان كل فرق تدخل الجنه، لانك انت رجل رحيم. الله ارحم الراحمين، والذي اخبرنا على لسان سيد المرسلين انه قال فرقه واحده تدخل الجنه، مش عارف المعنى.
احد الاخوه مثلا حديث من يقول ذكروا الشيخ الولي الصقر في كتاب التجويد وعلوم القران، ذكر ان في دعاء في القران صحة مصر انه روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك، يعني في من ضمن
عبدك ابن عبدك وابن امتك، هذا حديث صحيح. الله هذا خطا مطلع ازواج.
جمع اللفظ المفرد فجمعوا كان يعني يدعونه دعاء جماعيا، يعني
هذا ممكن ان يقال مثل التصرف بجواز، لكن هو حديث من
حديث برضه ذكر
هذه صلاة الجمعة، اللهم من في الله من عبدك ولا اللهم من عبيدك؟
اللهم انا عبيدك وابناء عبيدك
وابناء عبيدك. طيب تعالوا نفهم جوابي. جوابي انه كحديث ليس فيه الجمع عبيد، وإنما أنا عبدك ابن عبدك وابن أمتك، فذكر الحديث بصيغة الجمع هذا ليس له أصل في الحديث. الأستاذ عم يلاقي له وجه أنه هو ساق الدعاء بصيغة الجمع باعتبار حكم القرآن، لكن هي ذاك ما كان ينبغي أن يوهم من قاله أنه هيك الحديث لقوله روي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هكذا العبارة يقول روي
هكذا
بالنص، هذا خطأ آخر، لأن الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بقوله روية، لأن الروية نعم
لأنه
في أكثر الحديث
الموجود. الحديث الصحيح لا يجوز تصديره بروية لأنه مبني للمجهول، وكأنه يقول واحد ما نعرفه روى هذا الحديث، ولذلك اصطلح العلماء على ان تصدير الحديث الصحيح بروية خطا، وانما يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يكون القول المنسوب الى الرسول عليه الصلاه والسلام ثابتا بالنسبه اليه، أما إذا كان العكس أي هذا الحديث لم يثبت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم على طريقة علماء الحديث فحين ذاك لا يجوز الجزم بالنسبة بل لابد من الإشارة إلى ما فيه من الضعف فيقال روية. والناس يخطئون كثيرا ما نرى في الكتب في حديث صحيح يقال روية، والعجب من ذلك التناقض والتناقض في التعبير. الأول يقول بعضهم روية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا رواه مسلم في صحيح، هذا خطأ. والحديث الصحيح كما قلنا يصدر بقوله قال عليه السلام بخلاف الضعيف.
هذا يعتبر
تحويل
لنفس الحديث
إذا
لم تصح
عليه السلام، يعتبر ماذا؟
تحويل للحديث لأن الحديث
تحريف يعني.
نعم.
إيه لكن ما له قصد طيب، لا اللهم بنيته لا بلفظه.
شيخ كيف تتمنى
يعني ورد
شرعية
هذا الدعاء؟
يعني
دعاء في القرآن؟ لا هذا دعاء مطلق. هذا دعاء مطلق في السنة،
لكن
إذا استعمله أحيانا ما في مانع.
الذي كاتب حدده في هذا الموضع في ختم غفر،
لا يعني حدده تعني أن تقول نحن الحقيقة ما بنحب نظلم الناس، هل تعني بقولك حدده يعني وضعه هنا انه اذا انتهوا من ختم القران فيعني يستحب لهم ان يدعوا بمثل هذا الدعاء؟ اذا قال هذا هو دعاء ختم القران فاذا لا يصح ان نعجب اليه ما قلت.
ما رايك في حتى امريكا تقول ان توما قال هذا صحيح؟ لان هناك ايضا حديث يقول لك صدقوني لا تصدقوني.
وانت هنا بعد هذا صار شيء مفهومي بعدين تصدقون تبدلوهم. أنت وضعت الحديث في غير موضعي، هذا في الأخبار التي وقعت قبل الرسول عليه السلام مما يسمى بالإسرائيليات. هذا الكتاب إذا حدثونا بشيء مما وقع في تاريخهم الطويل من النصرانية أو اليهودية فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، لأنه إن كذبناهم فقد يكون المكذب صحيحا، والعكس إن صدقناهم فقد يكون المصدق كذبا، لكن نكون نؤمن بالله عز وجل وبما أنزل. فهذا له علاقة بالتاريخ السابق ليس بالواقع اللاحق اليوم اللي له علاقة بالتجارب العلمية.
شو؟ ها؟
يعني
يحتوي على قليل من الاحاديث
الصحيحه،
هل هذا يعني صحيح
كم عددها؟ يعني هل تظن انت ان صحيح مسلم هو كتاب الله لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ طبعا لا، اذا اتفقنا.
كم عددها
يعني؟ هذا لا اعلم، لانه مثل هذا المشروع الان اللي جمعه الامام في عديد كثيرة من الأعوام ليس من السهل اليوم يجي واحد مثلي أو غيري ويفرغ جهد خاص لاستخراج حديثين أو ثلاثة أو أكثر شوي من أجل إيش يقدم هالكتاب كله من أول وآخره مشان إيه هالأربعة أو خمسة أحاديث. لكن قد يمر مع الباحث يعني حديث أو حديثين فيقطع بهذه الحقيقة التي سمعتها آنفا. ولعله من المستحسن ان تعلموا جميعا والا تشكوا في قول الله عز وجل لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ان هذه مزيه للقران الكريم لا يشاركه فيها كتاب على وجه الارض اطلاقا، سواء كان تفسيرا او حديثا او فقها او ادبا او اي شيء من العلوم الاخرى. هذه قاعدة يجب أن تكون راسخة ولا يصير يعني في قلب المسلم بلبلة أو قلقلة إذا سمع أن والله في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري في بعض الأحاديث الضعيفة. هذا القرآن يلتقي مع اختصاص القرآن
بتلك المزية، ولكن من باب تأكيد هذا أنا أذكركم بحديث موجود في الصحيحين وهو قطع بإجماع العلماء، هو حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. هذا الحديث خطأ من أحد الرواة وما بهمنا الآن تعيينه. دليل الخطأ أنه جاء من عدة طرق عن ميمونة نفسها قالت: تزوجني حلالا. إذن صاحبة العلاقة أما تشهد خلاف ما شهد فيها غيرها. بالإضافة إلى ذلك أنه في هناك حديث في صحيح مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فحينئذ نأخذ الرواية العملية المنسوبة للرسول عليه السلام من رواية ميمونة نفسها، ومن رجحها للرواية الأخرى التي قالت أن ميمونة تزوجها الرسول وهي محرمة، لأن الأخذ بالفعل مخالف للقول خير من الأخذ بالفعل مخالف للقول. هذا موجود، لذلك ما عندها استطاعة أبدا أن نؤمن بالعصمة لكتاب ما بعد القرآن الكريم توقف. ثم في صحيح مسلم أيضا خذوا أي نسخة فستجدون الحديث الصحيح، هل يسمع به كلكم إن كان لم تحفظوه كلكم؟ سبعة لظلهم لا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، معروف هذا الحديث. يقول في الخصلة التي قبل الأخيرة: ورجل تصدق بشماله حتى ما تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هكذا في صحيح مسلم. هذا اسمه حديث مقلوب عند المحدثين، والحديث كما تحفظونه: ورجل تصدق بيمينه حتى ما تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وانقلب الحديث على بعض الرواة في صحيح مسلم ورواه هو كما جاء إليه، وطبع الكتاب بعد أن نسخ الألوف المرات وجاءنا هكذا بهذا الخطأ. وهذا من أمانة المحدثين وحفظهم للرواية دون أن يحابوا المؤلف أو يحابوا كتاب اسمه صحيح مسلم. والبحث في هذا يطول وبهذا القدر كفاية.
الله اكبر. 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 الله اكبر.